بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم الغادر للبر والفاجر. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن ثابت القائل، وعن ثابت هو شعبة كما بينته رواية مسلم، فقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت، فيكون شعبة روى هذا الحديث عن الأعمش وعن ثابت. وعن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، أيوب ابن كيسان مشهور بابن أبي تميمة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. هذا الباب الذي هو آخر باب في كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر. ومعنى للبر والفاجر أي سواء كان الغادر برا أو فاجرا، وسواء كان الذي غدر به برا أو فاجرا. قال الحافظ: أي سواء كان من بر لفاجر أو بر، أو من فاجر لبر أو فاجر. فإثمه يعاقب يوم القيامة، يجعل له لواء، واللواء هو الذي الشيء الذي يرفع كالراية ونحو ذلك، يكتب فيه هذه غدرة فلان ابن فلان. وجاء في رواية مسلم أنه يكون هذا اللواء في مؤخرته عند استهي للفضيحة، فإن عادة الناس ينظرون إلى هذا اللواء فيكون فضيحة له، عقوبة على غدره، يجعل له لواء عند استهي، وكلما كانت الغدرة أعظم كان اللواء أرفع وأظهر، يرفع له بقدر غدرته، ويكتب في هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا يبين تحريم الغدر، وهو من خصال المنافق، إذا عاهد غدر يؤدي العهد ويعقد الميثاق ثم يغدر بعد ذلك. قال الحافظ: قال ابن المنير: كأنه عومل بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنصب عند السفل زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية، فيكون ذلك سببا لامتدادها للتي بدت له ذلك اليوم، فيزداد بها فضيحة. وقال: قال القرطبي رحمه الله: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في يوم القيامة فيذمه أهل الموقف. وأما الوفي فلم يرد فيه شيء، ولا يبعد أن يقع كذلك، وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد والترمذي حديث أنس، وهو حديث صحيح أن بيده لواء الحمد. قال: وفي الحديث غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. والصحيح أنه عام في حق كل أحد، في حق الراعي والرعية، كل من غدر يحصل له ذلك. ثم الحديث الأول والثاني ظاهر، الشاهد منها للباب إثم الغادر. بقي الحديث الثالث، ما الشاهد منه؟ لا هجرة ولكن جهاد ونية إلى آخره، إن هذا البلد حرمه الله. قال الحافظ: قال: وفي تعلقه بالترجمة غموض. قال ابن بطال: وجهه، أي وجه دلالته على تحريم الغدر، أن محارم الله عهوده إلى عباده، فمن انتهك منها شيئا كان غادرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس، ثم أخبر أن القتال بمكة حرام، فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. وقال ابن المنير: وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة لا تختص بالمؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، أي المؤمن البر يحرم الغدر به وقتله، فدل على أن اختصت بما هو أعم من ذلك. وقال الكرماني: يمكن أن يؤخذ من قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، أي تحريم الغدر من هذه اللفظة، إذ معنى لا تقدر بالأئمة ولا تخالفوهم، لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر، إجابتهم إلى النفير أي لا تقدر بهم، من لم يجب استنفارهم غدر بهم. أو أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر باستحلال القتال بمكة، بل كان بإحلال الله له ساعة، ولولا ذلك لما جاز له. كل هذه أقوال للشراح في بيان تعلق هذا الباب أو هذا الحديث بالباب. قال الحافظ: قلت ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث، وهو غدر قريش بخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش، فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على خزاعة وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة، يعني فهذا الغدر كان سببا في الفتح. وبهذا انتهى كتاب الجزية، وقد ذكر فيه مسائل الجزية والمصالحة والغدر، ثم انتقل إلى باب أو كتاب بدء الخلق. أخي يسأل عن الحديث، قد كرر السؤال: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث ضعيف. وأيضا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر أربعا أيضا ضعيف، فهو ضعيف من قوله ومن فعله. وقبل العصر يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيدخل العصر في ذلك. وهو يقول: ما معنى قوله في الحديث لا يختلى خلاه؟ الخلا هو الحشيش، أي لا يحش حشيشه، لا يقطع حشيشه، فلا يعضد شجره شوكه، وشجره لا يقطع، وحشيشه لا يحش ولا يؤخذ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن